بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا ريان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله شيخ. شيخ عندي سؤالان. شيخ، السؤال الأول: فضل التقوى، وكيف يكون المرء من المتقين مع أن كل مسلم أو كل مؤمن قد يسعى وقد يتعب كثيرا إلى أن يكون من المتقين، ولكن يعني يجد الصعوبة كثيرا؟ فهذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ: الإنسان في حياته يجد الفتور والكسل وعليه أن يتغلب على ذلك، ولكن كيف يكون هذا؟ وهل إذا كان الإنسان لا يمارس الرياضة مثلا، أو يعني هو كسلان بمعنى عام، لا ليس بمعنى عدم الإرادة، فهل هذا شيء يكون الإنسان آثم عليه؟
طيب، إن شاء الله يا ريان، أهلا وسهلا. أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ عزيز.
فيكم بارك.
عندي سؤال واحد لو تكرمت.
تفضل أختي.
سؤالي عن الهبة عند توزيع الورث.
أي.
ولو قررنا إعطاء الوالدة أكثر من الثمن بعد وفاة الوالد.
نعم.
وبعد سنوات اكتشفنا إنه يعني هذه الهبة كان مبلغها كبير، أثر على نصيب إحدى الورثة، هل يجوز إننا نتراجع نرجع المبالغ اللي أعطيناها إياها؟
والوالدة قبضت المبلغ؟
أيوة قبضت،
يعني بعد سنوات طويلة.
أيوة بعد 5 سنوات كنا نعطيها إيجار شقة كاملة.
أي.
فوق الثمن. بعد ما دققنا في الحسابات تبين إنه هذا أثر على نصيب بنتين، لأنهم يسكنون معها في نفس السكن.
اي وكان يعني الاتفاق من الجميع برضا الجميع.
ايوه برضا الجميع، لكن دون يعني من باب العاطفه، دون تدقيق في الحسابات
ان شاء الله.
فالان يعني يسالون هل من العقوق التوقف عن هذه الهبه وارجاع المبالغ
ان شاء الله،
او انه لانه بعضهم يقولون التركه يجب ان توزع حسب الشرع.
طيب ان شاء الله يا محمد.
مشكور، ما قصرت.
اهلا وسهلا. أبو حمدان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك شيخنا الفاضل؟
مرحبا، أهلا وسهلا.
شيخنا الفاضل، أنا عندي في وسائل التواصل الاجتماعي صفحات خاصة بجمع رأس بالحلال، تمام؟
نعم.
فأنا صار لي فترة متفرغ لهذه الشغلة وهذا المجال. الحين أنا طبعا أنا أخذ مقابل بعد الملك، يعني بعد العقد، مبلغ معين ومحدده في الصفحات.
نعم.
ما أخذ شيء قبل، بس الحين أنا مع هذا تفرغت لهذه الشغلة وأخذت مثلا مستأجر مكتب، فهل يجوز إني أخذ مقدم مبلغ رمزي لهذه النفقة اللي أنا أدفعها مثلا؟
إن شاء الله يا أبو حمدان. تسمع الجواب يا أبو حمدان، أبشر. أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ، ما معنى الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: الدين نصيحة؟
نعم. نعم.
يا شيخ، كنت نصلي في الظهر 4 ركعتين ودقوا علي في الباب، وكنت واجب علي نحل الباب. أقلبت هذا كنت في الركعة الثانية قلبتها نافلة، هل هذا يجوز؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
مرحبا. طيب طيب، بالأمس الأخت خليفة من أبو ظبي بارك الله فيها بقي لها، هي سألت مجموعة أسئلة، في سؤالها الثاني تقول: لما أتوضأ أخلل بين الأصابع وأمسح الرجل أو أغسل الرجل باليد اليسرى. أختي أم خليفة بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لي الإنسان إذا توضأ طبيعي جدا إذا وصل إلى القدمين فإنه سيستعمل كلتا يديه أو يد واحدة في غسل القدمين، في غسل القدمين، ولو أنه ما استعمل يديه أو يده مثلا صح الوضوء. أهم شيء أن يعمم محل العضو بالماء، لأن الدلك سنة في قول جماهير أهل العلم واجب عند مذهب من المذاهب الفقهية المعروفة من مفرداتهم وجوب الدلك، وجوب الدلك. أما جمهور العلماء ما يرون وجوب الدلك وإنما يستحبونه استحبابا، لكن إذا كان الإنسان يخشى أنه ما يصل الماء إلى قدميه خاصة بين الأصابع، طبعا يعني الناس تختلف، بعض الناس الماء يدخل إلى ما بين الأصابع بسهولة وبعض الناس لا بصعوبة لأن وجود مشاكل في الأصابع، هنا يعني يتأكد على المتوضئ الدلك وكذلك التخليل. والتخليل أخت الفاضلة في الوضوء إذا كان في اليدين هكذا السنة تخليل اليدين، ذكر الفقهاء هذا، يعني إذا أراد أن يخلل بين أصابعه يخلل هكذا، لأن التخليل هي إدخال الأصابع بعضها ببعض. أما أصابع القدمين فنص الفقهاء على استعمال الخنصر، هذا الخنصر باليد اليسرى، باليد اليسرى قالوا لأنه ألطف ولذلك يدخل بين الأصابع. طبعا هل يعني ثبت نص؟ ما ثبت نص، وإنما القاعدة في هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم، وفي لفظ التيمم، في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، قالوا لذلك اليمين للطيبات والشمال لمثلا إزالة الأوساخ أو شيء من هذا، قالوا كذلك يعني التخليل يكون بخنصر اليد اليسرى، ولو خلل بغير هذا لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة. أم خليفة من أبوظبي تسأل عن حكم لبس المرأة للعباءة الملونة. أختي أم خليفة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة يجب عليها أن تحتجب، لأن الحجاب فريضة وشريعة ودين فرضه الله عز وجل. يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ويقول جل وعلا: وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. ويقول جل وعلا: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والآيات في هذا كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما أنزل الله تعالى عليه آيات الحجاب أمر نساء المسلمين بالحجاب، تقول أم سلمة: فكانت المرأة تخرج لا يعرفها أحد حتى إنها تلبس المرط الأسود كأنهن الغربان، لما وصفت خروج النساء من المسجد من شدة يعني تحجبهن بهذا الأمر بالحجاب. المسألة الثانية أخت الفاضلة، بالنسبة للحجاب المقصد منه أن لا تخرج المرأة متبرجة، هذا المقصد، أن لا تخرج المرأة متبرجة، وأيضا يستر زينة المرأة، يستر زينتها التي هي في بدنها. فلذلك هذا المقصود من الحجاب، لأن المرأة مطمع للرجال، فإذا خرجت متبرجة متزينة يعني أصبحت هدف للرجال وهدف للأعين المريضة، ولذلك المرأة يعني أمرت بالحجاب. طيب نأتي إلى الجواب على سؤالك الآن بعد هذه المقدمة، هل الشريعة حددت نوع معين من الألوان تلبسها المرأة؟ الجواب لا، ما عندنا نص على أن والله المرأة لازم تلبس أسود أو تلبس أحمر أو تلبس أزرق أو تلبس بني مثلا، ما في. طيب لماذا يلبس النساء الآن الحجاب في الغالب السواد في منطقتنا؟ أولا لأن نساء الصحابة لبسن السواد، وثانيا لأن السواد هذا أستر لبدن المرأة فهو يخفي يعني الزينة، وأيضا هو أكثر حشمة بالنسبة للمرأة. طيب تقولين والله في دول إسلامية وكذا يلبسون غير الأسود، أقول نعم خلاص أصبح عرف لهم، أصبح عرف لهم، ولذلك يلبسن البالطو يلبسن العباءة اللي غير السواد يجوز، لكن إذا كانت والله العباءة ملونة ومزكرشة وفيها الورود ما صار حجاب يا أختي الفاضلة. هذا بالعكس، هذا يشد الانتباه أكثر ويجعل الناس ينظرون إلى هذه المرأة أكثر، ما صار حجاب. في مسألة أخرى يا أم خليفة، إذا كان نساء البلد خلاص الآن نساء البلد أفترض يلبسون الوردي، ها زين، مثال يلبسون الوردي، ومعروف نساء البلد كلهن يلبسن الوردي، وتجي امرأة تقول أنا أبغى ألبس الأسود، نقول لها لا. لماذا؟ لأن أصبحت مشتهرة بين النساء، مشتهرة بين النساء، أصبح هذا لباس شهرة، لأن الآن لو جت مرت في السوق ولا راحت محل لابسة أسود استغربوا الناس، تعجوا وصاروا يناظرونها. كذلك اللي كان إذا لباس النساء مثلا السواد، العباءة السوداء، ها العباءة السوداء السادة اللي ما فيها زخارف وزكرشة وورود وزهور، ها ثم تجي واحدة تقول أبغى ألبس وردي، أصبح نقول لها لا. لماذا؟ لأن صار ثوب شهرة، صار ثوب شهرة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من لبس ثوب شهرة ألبسه والله ثوب مذلة. فلاحظي، مع أن الشريعة ما عينت لنا لون معين للحجاب، ما عينت، لكن لما اتفق نساء البلد وأصبح عرف على أنه أسود، تجي وحدة تلبس لباس ملون أصبحت مشتهرة. يمكن هذه المرأة متحجبة حجاب كامل، لكن اللون هذا هو اللي سبب لها الإشكال، كونها شذت عن نساء بلدها وعن عرف بلدها في مسألة الحجاب. ولذلك أخت الفاضل، الشريعة لما أوجبت الحجاب حتى لا يكون يعني تكون المرأة هدف لأعين الرجال وتؤذى، ولذلك إذا لبست المرأة عباءة فيها زخارف وفيها ورود وفيها زهور وفيها أيضا تلاوين أصبحت ما كأنها لبست عباءة. ولذلك المرأة تتقي الله وتخلص النية وتصلح الطوية وتحرص على أن لا يعني تستجيب لله، تستجيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا تلتف على النصوص الشرعية وتقول والله أنا لابسها الآن لابسة عباية كاملة، لكن ما هي بعباية، هذه مزخرفة ومزكرشة، تنتبه لهذا. بارك الله فيك. نادية من السعودية بارك الله فيها تقول أنا عملت يعني شقتي في سوريا وقف، طبعا نادية ساكنة في السعودية، تقول عملت شقتي في سوريا وقف، هي في طابق في عمارة، والعمارة لنا الآن، الوالدين توفوا والأول يعني الورثة حابين يبيعون البيت، تقول ماذا أفعل بهذه الشقة، كيف أتصرف فيها، هل أبيعها وأشتري وقف آخر أم ماذا؟ أختي نادية بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى يتقبل منك، ولا شك بأنك عملت عملا صالحا طيبا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، وذكر أول ما ذكر صدقة جارية، الصدقة الجارية هي الوقف، والوقف يعرفه العلماء تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تحبيس الأصل يعني هذا العين العقارية خلص هذه لله عز وجل، والمنفعة هذه على ما اشترط الواقف، وشرط الواقف كشرط الشارع كما ينص على ذلك الفقهاء. وبالمناسبة يعني أنبه إلى ما ذكرته الأخت نادية، تقول أوقفت هذا على نفسي ثم على ذريتي وأحسنتي، وهذا كثير من الناس ما يعني يعرف هذا النوع من أنواع الوقف، وهي أنك توقف على نفسك. فالراجح من قول أهل العلم يجوز للإنسان أن يوقف عقارا أو شقة أو بيتا على نفسه مدة حياته، ثم بعد ذلك يذكر الشرط الذي يستفيد من هذا العقار يعني من ورثته أو من غير ورثته بعد وفاته. مثل الأخت نادية تقول أنا مدة حياتي وقف لي، وبعدين ينتقل إلى ذريتي، يسمى الوقف الذري أو الأهلي. أختي الفاضلة، الأصل أنك تبقين الشقة على ما هي عليه وتبقى وقف، ويقال للمشتري هذه البناية نبيعك إياها ما عدا هذه الشقة لأنها مسجلة وقف، وأنت تقولين سأنزل وسجلها، إن رضي رضي، إن ما رضي هنا أو ما يكون النظام يسمح مثلا يعني الجانب الإداري يمنعون، يقول لا العين تباع كلها، نعم تبيعين هذه الشقة وتشترين بثمنها شقة مثلها أو أفضل منها، مثلها أو أفضل منها، لأن العلماء قالوا بأن الوقف إذا تعطلت منافعه يجوز بيعه واستبداله بمثله أو أفضل منه، فيجوز لك في مثل هذه الحالة. بارك الله فيك. الأخت نادية بارك الله فيها تقول والدتها توفيت من أسبوعين وكانت تتوضأ قبل أن يعني تموت. زوجة أخي هي التي أسعفتها وقامت عليها. تقول بأن زوجة أخي تحب الوالدة والوالدة تحبها، لكن زوجة أخي يعني متبرجة، عندها مخالفات يعني بعض الأشياء. تقول هل تحشر زوجة أخي هذه مع الوالدة كونها تحبها؟ أختي الفاضلة نادية، نعم صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يحشر المرء مع من أحب، يحشر المرء مع من أحب، والمعنى بأن الإنسان يحشر يوم القيامة مع من أحبه. لكن أختي الفاضلة أنبه إلى قضية، أنه لا يقتضي من هذا الحديث أن يكون من أحب شخصا وهذا الشخص أفضل منه، لا يقتضي أن يساويه لا في الثواب ولا في الأجر ولا في المكان ولا في المكان. فلو أن كل شخص عاص أو منتهك لحدود الله حشر مع من أحب، لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم حشروا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى، أليس كذلك؟ يعني الآن ما في أحد من أمة محمد إلا وهو يحب النبي عليه الصلاة والسلام محبة يمكن أفضل من محبته لنفسه وولده ووالده. هل هذا يقتضي بأنه سيكون في درجة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، الجواب لا. ولذلك أختي الفاضلة هذه زوجة أخيك يعني إن كانت تحب الوالدة لصلاح الوالدة ولعبادة الوالدة ولطاعتها لله عز وجل، فأرجو الله تعالى أن يحشرها معها، لكن لا يلزم أن تكون في مرتبتها ولا أن يكون تأخذ نفس الثواب الذي أخذته الوالدة. وما دام هذه المرأة تحب الصالحين، يعني أنا أوجه لها نصيحة بأن تلتزم أحكام الله عز وجل وتقف عند حدود الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله العظيم، يوجد من النساء الطيبات الخيرات النقيات، نقيات سبحان الله العظيم، عندها خوف من الله وعندها محبة للصالحين ومحبة للصالحات وعندها عطف وعندها رقة في قلبها وكذا، لكن سبحان الله العظيم تجد عندها مخالفات. المفترض هي أولى الناس بالالتزام بهذا الهدي، أولى الناس، تتعجب سبحان الله العظيم. يعني هذه المرأة الصالحة يعني واضح عندها صلاح في قلبها وفي صدرها، أولى الناس بالحجاب هي، أولى الناس بالحجاب هي، تتحجب، تحرص على الفرائض، تحرص على السنن، تحرص على، ما دام أنها محبة يعني عندها عاطفة خاصة مع والدتك وهذا نادر، يعني يوجد لكن أحبتها ووقفت معها وهي أسعفتها وكذا، أولى الناس بأن تلتزم يعني بالحجاب وتلتزم بالطاعة والعبادة، بقية العبادات والطاعات هي. فلذلك نصيحتي لها مع دعائي أدعو الله تعالى أن يوفقها لكل خير وأن يثبتها وأن يعينها على طاعته وحسن عبادته. ريان من الهند يقول يعني ما هو فضل التقوى وكيف يكون الإنسان من المتقين؟ يا ريان بارك الله فيك، التقوى شأنها عظيم، التقوى شأنها عظيم، ولذلك الله عز وجل أمر بتقوى، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والأنبياء كان يأمرون أقواما بتقوى الله عز وجل، والله جل وعلا وصيته للأولين والآخرين هي تقوى سبحانه وتعالى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وبين جل وعلا يعني آثار التقوى، قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله عز وجل يجعل الله عز وجل له نور، نور وبرهان يميز فيه بين الظلام والنور وبين الحق والباطل وبين الصح والخطأ. التقوى، طيب ما هي التقوى؟ التقوى أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ولذلك يقول بعض السلف تقوى الله هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. قال بعض العلماء يقول التقوى هي أن لا يفقدك الله حيث أمرك وأن لا يجدك حيث نهاك. هذه التقوى، أن تكون دائما وقاف عند حدود الله، مقيم للفرائض والواجبات ومجانب
المعاصي والمحرمات، وهذه التقوى. التقوى من الوقاية. يقول عمر بن الخطاب سأل أحد الصحابة ما معنى التقوى؟ قال يا أمير المؤمنين أرأيت إذا كنت بأرض فيها شوك وحجر ماذا تفعل؟ قال أشمر وأتقي. قال كذلك التقوى، يعني تجتنب المعاصي وتجتنب المنهيات. ولذلك تقوى الله بارك الله فيك تنال أولا بمعرفة أن التقوى واجبة، تقوى الله واجب. ثانيا أن تعلم بأن جميع العبادات والطاعات مصدرها تقوى الله. أنت لما تصلي يا ريان تصلي لأنك مراقب لله متقي سبحانه وتعالى. كذلك الصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وبقية العبادات. لما تجتنب معصية الله عز وجل أنت متقي لله. لماذا؟ لأنك أنت راقبت الله عز وجل فاتقيته وابتعدت عن المحرمات. ولذلك هكذا التقوى. ولا شك بأن العلم الشرعي سبب عظيم يورث الإنسان الخشية والتقوى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. كذلك مصاحبة الأخيار، مصاحبة الأخيار الصالحين تجعل الإنسان يعيش يعني في بيئة نظيفة ويستظل في ظلال من الخير. لأنه دائما سبحان الله الإنسان إذا صاحب الأخيار تجد بأن يكون له رغبة في الخير ونشاط، نشاط في الطاعة والعبادة، بخلاف مصاحبة الأشرار فإنها تورث قسوة والعياذ بالله وجسارة وشجاعة على معصية الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من المتقين. ريان من الهند يقول يعني أحيانا المسلم يجد فتور في حياته وهناك يعني نوع من الكسل، يعني هل له أن يمارس الرياضة؟ يقول عنده كسل عام. ريان بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي الفتور إما أن يكون في الدين وإما أن يكون في الدنيا، إما أن يكون في أمور الآخرة وإما أن يكون في أمور الدنيا. الفتور في أمور الدين هذا شيء طبيعي، ولذلك اشتكى الصحابة رضي الله عنهم أحيانا من حالات يشعرون بضعف يعني في إيمانه، مثل ما جاء في حديث حنظلة لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال نافق حنظلة، قال وما ذاك؟ قال يا رسول الله نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار كأنها رأي عين، حتى إذا عافسنا الضيعات والزوجات والأموال والأولاد نسينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله لو تدومون على ما تكونون به عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة. والمعنى أن الإيمان يزيد وينقص، ولذلك إذا شعر المؤمن بضعف إيمانه وهذا يكون من علاماته، مثلا أحيانا ما يصلي قيام الليل، أحيانا ينسى الوتر، أحيانا يهجر القرآن، أحيانا يضعف في ذكر الله عز وجل، هذا طبيعي لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لكن هل يسكت الإنسان على هذا؟ الجواب لا، ما يجوز للإنسان أنه يرضى بهذا الفتور، وإنما ينتفض على نفسه، ينتفض على ذاته ويبحث عن العلاج، يبحث عن الدواء. الدواء موجود بين يديه، يرجع إلى العبادات والطاعات وإلى ذكر الله عز وجل. يقول جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ويقول جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. كذلك يرجع إلى قراءة القرآن، هذا القرآن الذي هو كلام الله يلين القلب، يلين المشاعر. لما يقرأ يعني يتعاهد كلام الله عز وجل. كذلك يقوم الليل ويصلي، يطلب العلم الشرعي، يحضر مجالس الذكر وحلق العلم، وصاحب الأخيار يجد سبحان الله بأن يعود إلى وضعه الطبيعي. مسائل الكسل الدنيوي هذا الإنسان هو بصير بنفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة. يعني بعض الناس الآن أصلا يقول والله أنا عندي كسل ما أدري إيش سببه. سببه هو يأكل وينام وليس عنده حركة وليس عنده نشاط، طبيعي جدا. يعني هذه ما تحتاج مفتي يا ريان، وما تحتاج، هذه طبيعي. الإسلام طلب من المسلم أن يكون نشيط في عقله وفي دينه وفي قلبه وفي إيمانه وفي بدنه أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يشجع الشباب على الرياضة وعلى يعني على التربية البدنية إن صح التعبير. لما رأى مجموعة من الشباب يترامون بالأسهم دخل معهم صلى الله عليه وسلم قال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. أيضا لما مسألة حمل الحجر ومسابقة على الخيل ومسابقة على الإبل هذه كلها كان يعني النبي عليه الصلاة والسلام يمارسها بنفسه أو يأذن بها ويشجع عليها صلى الله عليه وسلم. كذلك سابق عائشة مرتين, سبقها في الأولى أو سبقها في الأولى سبقته في الثانية. عمر بن الخطاب يقول علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. لذلك المسلم مطالب بأن يكون نشيط في بدنه أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. العلماء لم يقفوا في يعني شرح هذا الحديث لم يقفوا على معنى واحد المؤمن القوي في دينه, قالوا نعم هذا هو الأصل, لكن كذلك المسلم مطالب بأن يكون قويا في بدنه أيضا. لما رأى عمر بن الخطاب شاب يمشي مشية المتمارض المتماوث يعني كانه مريض مريض يمشي بضعف ضربه, قال الإسلام عزيز, أمره بأن يمشي نشيطا وأن لا يمشي متخاذل بمثل هذه الصورة. فلذلك يا ريان أحيانا الإنسان يكسل لأنه هو ما عنده همة عالية ما عنده عزيمة, فطبيعي جدا أن يقع في مثل هذا الشيء. أم أحمد من السعودية تقول يعني هي تتكلم عن الهبة عند توزيع الورث, تقول يعني لما جئنا نوزع الورث أحببنا أن نعطي الوالدة زيادة على حصتها في الثمن من الإيجارات التي يعني تأتينا من المحلات اللي مؤجرة أو العقار المؤجر. تقول بعد 5 سنوات اكتشفنا بأن يعني الوالدة تأخذ يعني نصيب أكبر وعندنا بنتين يعني أجحفنا بحقهن في هذا الأمر. تقول هل يمكن أننا نتراجع؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وفي إخوانك وفي أخواتك. أولا العلماء يقولون بالنسبة للهبة تلزم بالقبض, فإذا الموهوب قبض الهبة لزمت خلاص, لا يجوز للإنسان أن يتراجع في الهبة ما دام أنه قد وهبها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قبح مسألة الرجوع في الهبة بقوله ليس لنا مثل السوء, العائد فيه العائد يعني الراجع العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام من ضرب هذا المثل تقبيح مسألة الرجوع في الهبة, لأن هذه فيها نوع من المن, والمن بالعطية أو بالهبة من كبائر الذنوب وعظائم الآثام, حتى جاء عند مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أبو ذر لما سمع هذا الكلام قال من هم خابوا وخسروا يا رسول الله, فكررها النبي صلى الله عليه وسلم 3, وأبو ذر يقول من هم خابوا وخسروا يا رسول الله, قال المنان الذي يعطي العطية أو الهبة ويرجع فيها, إلا الوالد طبعا يجوز له أن يرجع, يعني الوالدة لو هي التي عليها ورجعت يجوز لأنها أصل الوالدة هي الأصل. ولذلك أخت الفاضلة يعني بالنسبة لرجوعكم ما دام أن الجميع اتفق على هبة الأجار للوالدة والعبرة بالابتداء, ابتدأتم أنتم وليس العبرة والله الانتهاء أو العبرة بمثلا يعني كون الأجارات على أشهر أو على مثلا على فصول معينة, لذلك العبرة بالابتداء, فلا يجوز لكم أخت الفاضلة أن ترجعوا بهبتكم للوالدة. الأمر الثاني أنا أسألك سؤال يا أم أحمد, الآن لو قلتم مثلا نريد قلتم للوالدة نريد أن نرجع بالهبة, ماذا تتوقعين من الوالدة؟ هل تتوقع بأنها ستفرح وتنبسط وكذا ولا تحزن؟ ستحزن, ستدخلون عليها حزن وهم وستبدأ تضرب أخماس بأسداس ولماذا أولادي وعيالي يتعاملون معي بمثل هذه الطريقة, وربما أوغرتم صدرها عليكم. لذلك هذا نوع آخر, يعني هذه مسألة أخرى تمنع من أنكم ترجعون في الهبة. المسألة الأخرى أنتم الآن لما وهبتم لكم الأجر والثواب, يعني هل تعتقدين أنك أنت وإخوانك ما لكم أجر؟ لا, لكم الأجر والثواب على هذه الهبة للوالدة. وبالنسبة للبنتين يحتسبنا الأجر في هبة الوالدة هذا المبلغ وبعد عمر طويل لو قدر الله للوالدة شيء ستعود الأموال إليكم، سترجع الأموال إليكم. وصدقيني يقول لي أخواتك إذا فعلا بقوا على النية السابقة، ها النية السابقة، والله إن الله يبارك لهم في اللي يأتيهم من هذه الإيجارات ويجدون بركة في هذا بإذن الله تعالى. ولذلك شيلوا من أذهانكم فكرة إنكم والله تتراجعون في هذه الهبة للوالدة، شيلوها مرة واحدة ولا تناقشونها بينكم، خاصة أنكم أنتم كلكم اتفقتم على إعطاء الوالدة هذه الهبة. بارك الله فيكم. أبو حمدان من السعودية يقول أنا يعني عندي مكتب الآن للجمع بين رأسين بالحلال، يقول بدأت يعني عن طريق وسائل التواصل وبعدين الآن عندي مكتب يعني متفرغ له، كنت أخذ قديما مبلغ بعد الملكة بعد ما يحصل العقد أخذ مبلغ، يقول الآن هل يمكن لي أني أخذ رسوم مقدمة مثلا سعر رمزي أو مبلغ رمزي لأني عندي مكتب وعندي أمور استهلاكية وشيء من هذا القبيل؟ أبو حمدان بارك الله فيك ورضي الله عنك، إذا كنت فعلا أنت قد حصلت على تصريح رسمي من الجهة المعنية وفتحت مكتب وتشتغل يعني بشكل قانوني ونظامي وعرفت في يعني بين الناس، لا حرج عليك يا أخي الفاضل، بشرط أن تبلغ من يتقدم إليك، تقول لهم أنا عندي مكتب وعندي أمور استهلاكية، عندي فواتير كهرباء، فواتير هاتف، عندي عامل، عندي إيجار، عندي صيانة، عندي كذا وكذا، أنا سأأخذ مبلغ رسمي إن تم الزواج أو لم يتم، أنا أبغى 100 ريال 200 500، هذا للمكتب، ونسعى لكم بعد ما تحصل الملكة ويحصل اتفاق ويحصل الملكة عندي المبلغ الفلاني 3000 4000 10000 عشان تأخذ 100000 إن شاء الله. زين، أهم شيء أنك تكون واضح يا أبو حمدان، تكون واضح، عندك شروط تكتبها وتقول لهم هذه شروطي، أي شخص يتقدم لك تقول والله سامحني في سعر أو يعني في مبلغ رمزي 500 ريال 300 400 ريال هذا المكتب، هذه ما لها علاقة بما بعد الملك، وهذه لا تسترجع لأني أنا عندي جهد وعندي عمل وعندي عمال وعندي كذا، ما فيها شيء ولله الحمد والمنة. تفضل يا صلاح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤالين إن شاء الله.
تفضل يا صلاح.
السؤال الأول، أنا عندما كنت أقرأ القرآن في سورة العنكبوت، أنا آسف، في سورة في يونس، الله يقول الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وثم في سورة القصص أيضا هناك آية، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. وثم في سورة الروم أيضا ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. فثلاث مرات الله جل وعلا يرتبط الاختلاف الليل والنهار ويقول إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. فأنا تدبرت ولكن أنا قلت لنفسي يعني كيف بالسماعي نأخذ من هاي نأخذ من هذا الاختلاف عبرة أكثر مما نأخذه من أن أرى مثلا.
نعم.
هذا كان السؤال الأول.
نعم.
وفي السؤال الثاني إن شاء الله.
نعم.
في سورة الهود الله جل وعلا عندما يحكي لنا قصة نوح عليه السلام، فبعض الآية بعض آية ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. هناك آية أم يقولون اشتراه، قل إن اشتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. فهل هذا أم يقولون اشتراه يعني لماذا هذا الآية يأتي في نصف حكاية نوح عليه السلام؟ الله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم قل إن افتريتهم فعلي إجرامي. فهذا كان السؤال الثاني.
إن شاء الله.
لماذا هذه الآية تأتي في نصف حكاية نوح عليه السلام؟
إن شاء الله. شكرا. أهلا يا صلاح، بارك الله فيك. أمة الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، والله أنا ابني عنده 16 سنة، وصاحبتي من أول ما جيت الإمارات وهي ابنها في نفس عمر ابني، بينهم من بعض 6 شهور. طبعا أصبحوا الاثنين بالغين. في بعض الأحيان ابن صاحبتي بيعدي على ابني فبقول له ادخل، فبكون بلبس البيت العادي، يعني مثلا لبسة كان بنص كم، إن كان شوية تحت من الركبة، الأمور اللي هي لبس البيت العادي اللي بتلبسه أي ست. هل يجوز لي أن أنا أطلع قبله بالشكل ده، ولا لازم أن أنا أتحجب؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، أنا بشتغل ومعايا يعني الراتب بتاعي بطلع ثلثه، وجوزي بيطلع جزء برضه من ماله، وبنبعته في مصر بيتوزع على الأقارب. هل يجوز لي أن أنا من الجزء اللي خاص براتبي أنا، أن أنا أدي مثلا لو عمتي عندها مثلا جواز بنتها، ينفع أن أنا ساعدها فيه بمبلغ من الفلوس دي؟ لو برضو أو ابن خالي مريض، ينفع برضو أن أنا أساعده بمبلغ من المال ده؟ على العلم أنا في بعض الأحيان بعرف زوجي أنا الفلوس دي بعمل بيها إيه، وفي بعض الأحيان بقول يعني إيه بحس شوية بإحراج، فما برضاش أقوله أن أنا مثلا بعطي عمتي أو بعطي خالي أو ابن خالي.
هي مش زكاة يا أختي أمة الله، مش زكاة.
لا لا لا، هي صدقة شهرية بتروح للفقراء، فلما اللي بتروح لها الشخص اللي بيروح له فبيعرفني، بيقول لي في خالك، فيه عمتك، فيه كذا، فبخليها تودي الجزء اللي بس بقول لها خدي من الجزء اللي خاص بي، من الجزء اللي خاص بزوجي. فهل ان انا ما عرفتش زوجي كده عليا وزر؟
ان شاء الله.
جزاك الله خير.
اهلا وسهلا. تفضلي ناديه.
السلام عليكم استاذ حضره الشيخ.
وعليكم السلام ورحمه وبركاته.
بارك الله فيك وجزاك خير على كل ما تقدمه لنا.
حياك الله.
عندي 4 أسئلة. السؤال الاول الشيخ خفي، انا ابني عمره 30 سنه، يعني هو يعني متدين الحمد لله وبيصلي ومتخرج مهندس بيشتغل، فبناقش بعض الاشياء، يعني مثلا بيقول لي يوم القيامه لو واحد يعني حضر يوم القيامه مثلا، يعني ما مات لو حضر يوم القيامه فهو راح يرتاح من البرزخ والقبر والسؤال. انا ما عرفت اجاوب، قلت له يعني ما يعني كل انسان
يمر عليه هالشيء. اختي نادي عفوا ما فهمتك، كيف يقول ايش؟
يقول اني مثلا واحد لو اي انسان عاش يوم القيامه يعيش يوم القيامه تقول.
يا اختي ناديه، اختي ناديه، اختي ناديه سامحيني انقطع الاتصال، ما سمعتك.
ما فهمتني.
لا لا، انقطع اتصالك، مش ما فهمتك، انقطع اتصالك. عيد السؤال سمحت. اي تفضل.
طيب ابني، عم بقول لك ابني هذا شو اسمه عمره 30 سنه،
طيب
يناقشني في اشياء دينيه.
اي
يعني ناقش الأشياء دي، يقول لي إن يوم القيامة لما يقوم يوم القيامة، فلما الإنسان اللي يحضر يوم القيامة مثلاً خلاص هو يكون ما مات قبل، يعني بيكون يعني بيرتاح من البرزخ والقبر وعذاب القبر أو السؤال، يعني أحسن هيك. هو بيقول لي يعني هو بناقشني، فقلت له والله أنا ما بعرف، يعني أنت كل إنسان لازم يمر على
يعني
على
قصد عذاب القبر. قصد أختي إنه اللي يموت قبل يوم القيامة بلحظات يعني.
أيوة
هذا
أيوة
قصد. أها أيوة. طيب السؤال أيوة الثاني. أي نعم.
السؤال الثاني هو نفس الشيء كان بيسألني، أنا لما أجي أكل مثلا بسم الله مثلا أسمي بالله أو الحمد لله، أرجع مرة ثانية مثلا أكل بعد شوي أرجع بسم الله أو أحمد الله بعد تلك لقمة، يعني فبقول لي أنت بتعمل إيه الشيء يعني؟ قلت له عندي يعني السلف كانوا بحبوا يعني يحمدوا الله كثيرا أثناء الأكل. قال لا، أنا بمشي مثل ما أقول رسول الله، ما يعني السلف مو ضروري نحن نمشي معهم.
نعم.
أنا حبيت بس أوضح له إن السلف يعني
إن شاء الله
هم يعني قدوة لنا ولا لا، يعني
إن شاء الله
هو لا بأنصار الرسول صلى الله عليه وسلم بس قدوته
إن شاء الله.
طيب طيب الشيخ، في سؤال في شو اسمه دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيقول الله مسألك خيرك خير بسألك منها عبد الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، أعوذ بك من شر المستعاذ بك من عبد الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا بقول هذا بعد قبل السلام، يعني بعد التشهد وبعد التحيات قبل السلام، هذا صحيح الحديث ولا ما صحيح؟
إن شاء الله.
أو الدعاء هذا دعاء صحيح ولا لا؟
إن شاء الله.
أنا سمعت لأني مرة بقول إن هذا إذا أنت ضاق الوقت عليك ممكن تقول الدعاء المختصر.
إن شاء الله.
سمعت.
إن شاء الله.
وفي سؤال يا شيخ، مرة سمعتك عم بتقول في واحد اتصل فيك عم بيقول إن أنا جت مر الصلاة جاني يعني فكر أو يعني جتني مثل ما بقول إيحاء، أو مشيت وراء هذا الإيحاء ورحت عملت تجارة وعملت عمل ما بعرف بالضبط يعني بالضبط هيك.
ذكريني أختي نادية سامحيني، ذكريني إيش السؤال؟
السؤال كان واحد في شخص عم بيسأل من المتصلين عم بيقول أنا بالصلاة لما بصلي إجاني إيحاء معين في عملي فرحت عملت هذا الإيحاء الإجاني والله وفقني ومشي الحال. طلع ممكن يكون إجا هذا إلهام من الله يجي. أنت قلت له كده أرأت يعني أنا عم بفكر بنفسي يعني هل الخوات اللي تيجي بالصلاة بتكون بالشيطان ولا ممكن تكون إلهام؟ أنا يعني فكيت الأمر صفت يعني
والله ناسي أنا ناسي السؤال ولكن حقيقة ما أدري
هذا قديم جدا سؤال
قديم. طيب
إن شاء الله السؤال من سنة تقريبا قديم
طيب
وأنا كتبته عندي يعني حابة أسألك إياه
إن شاء الله. أبشري يا نادي أبشري
جزاك الله خيرا لبسك العافية.
مرحبا
شكرا جزاك الله.
تفضل يا عبد الله من كوريا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك يا شيخ؟
مرحبا ومسهلا.
الله يطول عمرك، احنا مسافرين من الامارات على كوريا.
اي تجي بالسلامة ان شاء الله.
ودنا عشرين اليوم واحنا نقصر ونيمة.
نعم.
ما درينا في صلاة هذه هي صحيحة ولا.
ان شاء الله يا عبد الله. ابشر يا عبد الله في سؤال ثاني.
والعودة ما درينا الدكاترة وعيدها مطولة ما درينا بالعودة متى ان شاء الله.
اي نعم. بخاطرك شيء يا عبد الله ثاني.
الله يحفظك من كل شر.
مرحبا ومسهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة. بارك الله في الجميع. أمة الله من الجزائر تسأل عن معنى حديث الدين النصيحة. أختي أمة الله من الجزائر، هذا الحديث عند مسلم في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وشرح هذا الحديث طويل، لكن عموما هذا الحديث يدل على أن دين الإسلام، على أن النصيحة عظيمة في دين الإسلام، ولذلك الله جل وعلا جعل الدين هو النصيحة، جعل الدين هو النصيحة. وخلاصة الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة، لله هو إخلاص العبادة لله، هذه النصيحة لله، أن يخلص الإنسان العمل لله وأن لا يشرك مع الله غيره. النصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام متابعة النبي عليه الصلاة والسلام قلبا وقالبا، لأن الله تعالى جعل طريق الجنة مسدودا إلا عن طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة النبي فوق محبة النفس والولد والوالد. لله ولرسوله ولأئمة المسلمين يعني الحكام الأمراء، النصيحة لهم بالسمع والطاعة وبعدم الخروج عليهم وبالدعاء لهم بالتوفيق والصلاح وبتأليف القلوب عليهم، هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام. ولعامة المسلمين بقية الناس ينصح بعضهم بعضا بالرفق واللين ويعني بالتحبب، ولأن الله تعالى قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والجل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا باختصار. بارك الله فيك ورضي عنك. أمة الله من الجزائر تقول كنت أصلي الظهر انتهيت من الركعة الثانية، طرق أحد الباب، تقول قلبت صلاتي إلى نافلة وبعدين فتحت الباب، هل فعلي صحيح؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا ناب أحدكم شيئا في الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء وتضبط يصفح. ولذلك الإنسان إذا كان يصلي وطرق أحد الباب، فإن كان رجلا قال سبحان الله سبحان الله، وإذا كانت امرأة تصفح يعني تضرب يدها اليمنى على ظهر يدها اليسرى هكذا حتى يسمع وينتبه. إذا كان والله ما ينتبه إلا بأن يعني ترفع المرأة صوتها، لا حرج لو رفعت صوتك بالقراءة أو قلت سبحان الله أيضا ما دام أنه أصر على طرق الباب، ولا داعي لأن الإنسان ينقض صلاته، فالله جل وعلا قال ولا تبطلوا أعمالكم، والأعمال هنا الصلاة، منها الصلاة أيضا. فالمقصود بأنك بارك الله فيك ما كان ينبغي لك أن يكون هذا هو العمل الأولي، وإنما تصفقين أو مثلا تسبحين مثلا. فإذا يعني غلب على ظنك بأن هذا اللي على الباب طفل وتخشين عليه مثلا، أحد أحفادك أو أولادك راجع من المدرسة مثلا، أو تخشين أنه سيزداد وشوش عليك، يعني ليس عنده صبر يضرب الباب بقوة، لا حرج أنك تقلبين الصلاة إلى نافلة، لأنه يجوز قلب الفريضة إلى نافلة. صلاح من أمريكا بارك الله فيه يسأل يقول يعني وقفت على مجموعة من الآيات فيها ذكر يعني آيات الله عز وجل، ذكر الليل وذكر النهار وغير ذلك، يقول يختمها الله عز وجل بقوله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، يقول لماذا لم يذكر الرؤيا مع أن السياق يكون يعني الآيات لمن يبصر أكثر ممن يسمع. يا صلاح بارك الله فيك من أمريكا ورضي عنك، صلى الله تعالى يوفقنا وإياك لتدبر كتابه على الوجه الذي يرضيه. أخي الفاضل، أولا نصوص القرآن التي جاءت بذكر آيات الله الكونية سواء في العلوية أو في الأرض مثلا، تختم إما بأن في ذلك لآيات لقوم يسمعون أو لقوم يبصرون أو أفلا يبصرون أفلا يسمعون، وهذا حقيقة كثير في كتاب الله عز وجل، وأحيانا يأتي الاقتصار على السماع. ولذلك أخي الفاضل لما نتأمل أيضا في نصوص القرآن نجد بأن السمع غالبا ما يتقدم على البصر، السمع غالبا ما يتقدم على البصر، إن السمع والبصر، إن السمع والبصر. ولذلك السماع أحيانا عندك سماع وعندك استماع، الاستماع بالقلب مع سماع الجارحة التي هي الأذن، والسماع هو مجرد سماع الجارحة التي هي الأذن. ولذلك المؤمن مطالب بالاستماع، أن يستمع بأذنه وبقلبه، أذنه وبقلبه. والقلوب أحيانا بهذا التفكر وبهذا التدبر يجعل الله عز وجل لها أبصارا. أنت الآن لما تسمع هذه الآيات تقرع سمعك وفعلا استحضرتها وتدبرتها، يكون للقلب بصر كما أنك استمعت. فلذلك لاحظ كيف أن السمع يتقدم على البصر في غالب الآيات القرآنية، لما يجمع الله عز وجل بين السمع والبصر يكون السمع في الغالب أنه هو المتقدم في الغالب. وهذا يدلنا على أهمية الاستماع، لأن الاستماع يكون الحقيقي يكون بالقلب، أما الجارحة فهي الموصلة لهذا الشيء إلى القلب. والقلب كما ذكرت لك إذا حصل تدبر حقيقي أورثه يعني بصرا وسمعا. صلاح من أمريكا يقول يعني في سورة هود لما لما ذكر الله عز وجل قصة نوح ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إلى آخر، قال وجاء في وسط الآية أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي. يقول لماذا جاء الخطاب الآن للنبي عليه الصلاة والسلام مع أن السياق قصة نوح، الآيات في خصوص قصة نوح؟ يا صلاح بارك الله فيك، أولا أخي الفاضل طبعا القرآن أنزله الله عز وجل بلسان عربي مبين، ولغة العرب مشهورة بالبيان، والقرآن جاء بهذه البلاغة وبهذه الفصاحة وبهذه البيان حتى تقزم كل بلغاء العرب أمام فصاحة القرآن. ولذلك الوليد بن المغيرة لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد طمع في أن يقنع النبي عليه الصلاة والسلام في أن يتخلى عن هذه الدعوة، فقال كلاما صادرا عن خيلة وكبر وورم يعني في صدره منتفخ لكونه هو من فصحاء العرب. فلما استمع إليه النبي عليه الصلاة والسلام فلما انتهى قال انتهيت يا عم، يقول له النبي عليه الصلاة والسلام أو يا أبا الوليد انتهيت؟ قال نعم. قال تسمع مني؟ قال تفضل يعني اقرأ. فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام في سورة فصلت آيات ها تهدر بلاغة، آيات تحمل تتفجر منها البلاغة وفيها آيات عظيمة. فما كان من الوليد بن المغيرة إلا وضع يده على فم النبي عليه الصلاة والسلام يقول ناشدتك الله والرحم لا تكمل، لأن الآيات جاءت بذكر قريش وذكر الصواعق على قريش. ها فلما رجع قال أبو جهل هذا رجع بغير الوجه الذي ذهب به، لأن أصلا قريش اجتمعوا في دار الندوة وانتدبوا أفضل ما أفضل من يمكن أن يقنع النبي عليه الصلاة والسلام بالرجوع عن دعوته، فاختاروا الوليد بن المغيرة. فقال أبو جهل هذا رجع بغير الوجه الذي ذهب به، خلاص لأنه مهزوم رجع يجر أذيال الخيبة والخسارة. فقال له قالوا له ما رأيت؟ قال والله ما هو، قال كلاما لا هو بالشعر، أنا أعرف الشعر وأعرف الرجز وأعرف كذا وأعرف كذا، لا هو بك والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. فقال له أبو جهل صبأت؟ قال لا والله. قال قل ماذا تقول؟ قال إن هو إلا سحر يؤثر، مكابرة والعياذ بالله مكابرة. فقال الله جل وعلا سأصليه سقر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. ثم الآيات. والمقصود يا أخي الفاضل هنا جاءت جملة اعتراضية، جملة اعتراضية، وهذه من البلاغة لتنبه إلى أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو من عند نفسه وإنما هو من الله، هو لم يفتريه ولم يخترقه وإنما هذا وحي من الله عز وجل. وناسب السياق لأن قصة نوح هي قائمة على المناكفة، قوم نوح قاموا يعني أحوالهم مع نبي الله نوح قائمة على المناكفة والمعاندة والمكابرة، مع يرون الحق يرون الحق. فنوح عليه الصلاة والسلام قال ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. ثم في هذا كأن الحالة موجودة الآن في قريش، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ما أملك شيء، أنا ما افتريت هذا، هذا من الله عز وجل. فتأتي الجمل الاعتراضية، وهذا كثير في القرآن لو تتبعته، وذلك لأن القصد هو هذه القصص لتنبيه العرب، تنبيه القريش، تنبيه قريش ومن يعيش في عهد النسل ومن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة أن هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. أمت الله من الشارقة تقول يعني عندي صاحب لابني عمره 16 سنة تقريبا، تقول يعني منذ أن وصلنا هنا الإمارات وهو صديق لابني يمر عليه أحيانا يطرق الباب فأخرج له بثياب البيت، يعني أحيانا يظهر شيء من الساق شيء من الذراع، هل يجوز هذا؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، بالنسبة لمن بلغ 15 سنة فهو بالغ، ولذلك يجب على المرأة أن تحتجب عنه ولا يجوز لها ويحرم عليها أن تخرج بثياب البيت، ثياب البيت ثياب البذلة، ثياب البيت ثياب التي للزوج وللمحارم، أما هذا الولد فهو أجنبي، ولذلك هذا لو تزوج يعني أتى بولد يعني بهذا السن. فلذلك أختي الفاضلة لا يجوز لك أن تظهري عليه حتى ولو تربى بينكم وهو صغير، الآن كبر أصبح بالغا إذا تحتجبي عنه. فالمرأة إذا بلغت المحيض احتجبت، وهذا أصبح بالغا لا تخرجين له وحينما يطرق الباب إلا بالحجاب الكامل بارك الله فيك. أمت الله من الشارقة تقول أنا أشتغل هنا أبعث ثلث مرتبي تقريبا لأقاربي في مصر وزوجي يبعث أيضا، تقول يعني أحيانا مثلا عندي عمتي مثلا أساعدها، عندي ابن خالي، هناك من عنده زواج، تقول أحيانا ما أخبر زوجي بهذا هل علي شيء؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، هذا باب من أبواب الخير فتحه الله عليك، فالزمي هذا الباب واستمري على هذا الطريق واسأل الله تعالى البركة وسيبارك الله عز وجل لك ولزوجك وذريتك بإذن الله جل وعلا. إخبار الزوج هذا راجع لتقديرك أنت، هل إذا أخبرتيه يفرح ويدعو لك ويقول لك افعلي ما شئت ما دام في طريق الخير، أم أن الزوج لا، بعض الأزواج يتخذ موقف يعني يقول لي يعني ما في داعي أو يقطع عليك الطريق، لما تقول والله أريد أن أعطي عمتي يقول لك عمتك عندها خير، أعطي خالي ابن خالي يقول لك كذا، أنت اللي تقدرين هذا. فهل زوجك من الشخصيات اللي عنده تقبل وليونة ما عنده مشكلة؟ طيب أنك تخبرين. هل زوجك لا من النوع اللي يزعل وينزعج وربما يقول لك لا لا تفعلي افعلي؟ لا اتركي هذا، لأن المرأة لها ذمة مالية مستقلة وحرة في التصرف في مالها ما دام أنه في طاعة الله في الأمور المباحة. وصدق هذه يا أخت الفاضل، لا يلزم أن تعطينها لفقير أو مسكين، عمتك وخالتك وخالك وبنات عمك وبنات خالك، هذه صدقة عليه حتى لو كان عندهم قدرة مالية. وتتلمسين أيضا الـ يعني المناسبات، يعني مثل الزواج طبيعي جدا الإنسان إذا جاء يتزوج يتكلف، يعني ممكن يقترض ممكن كذا، فرصة لك. تتقصدين أيضا المناسبات الأخرى مثل عقيقة ولا حالة معينة مثلا، هذه فرصة لك. بارك الله فيك ورضي عنك. نادية من السعودية تقول: عندي ابني عمره 30 سنة، هو مهندس ومتدين الحمد لله، يقول بأن هناك من الناس من يبعث يوم القيامة ولا يعيش حياة البرزخ، وهو من يموت قبل يوم القيامة. أختي نادية بارك الله فيك وبارك الله في ابنك، وفقه الله عز وجل لكل خير، وأسأل الله تعالى أن يزيده من العلم النافع ومن هدى والتوفيق. أختي الفاضلة، بالنسبة لي للحياة البرزخية يمر عليها كل إنسان على وجه الأرض، كل إنسان على وجهه، حتى من يموت يوم القيامة في النفخة الأخيرة، نفخة الصعق التي ينفخ إسرافيل في الصور فيصعق كل من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. فالبشر هؤلاء ستمر عليهم الحياة البرزخية ويبقون مدة من الزمن في قبورهم حتى يأذن الله عز وجل بنفخة النشور. ولذلك الذي يموت عند آخر الدنيا لا تقوم القيامة مباشرة، وإنما يبقى الناس فترة من الزمن في قبورهم ينتظرون حتى يأذن الله عز وجل بنفخة الصور العظمى التي يحشر الناس فيها إلى يوم القيامة. وقت البرنامج أختي نادية ينتهي، لكن إن شاء الله غدا سأزيد يعني هذه المسألة كلام مع بقية أسئلتك، لأني أعتذر خلاص انتهى وقت البرنامج. ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.